فهنا القدوة منها مطلوبة أن تعلم أنها قدوة للنساء الأخريات، فتحافظ على أن تكون على أتم سير وأحسن تعامل مع الناس، وذلك بالآداب والأخلاق الكريمة.
خطبة شيخنا العلامة محمد بن عبد الله الإمام حفظه الله ورعاه
في الواحد من شهر جمادى الأولى لعام 1441 للهجرة النبوية، على صاحبها الصلاة والسلام.
الحجاب تاج الفضائل.
نأسف أن من المسلمين والمسلمات من يجهلون المصالح والمنافع في التشريعات، خصوصا في الفرائض. نعوذ بالله، فكم دارت رحى الفتن بسبب هذا. لا خير في من يضحي بالفضائل، لا خير في من يتاجر في فضائل والمحاسن والمناقب.
دار الحديث بمعبر حرسها الله، www.sh-imam.com.
إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته، ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة، وخلق منها زوجها، وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كلام الله، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. أما بعد، معاشر المؤمنين، إن الله عز وجل قد فطر المخلوق البشري على غرائز كريمة وعظيمة في الخيرية والنفع، ومن ذلك أن الله فطر هذا المخلوق البشري على الحياء وعلى العفاف وعلى الغيرة المحمودة. وهذه الغرائز العظيمة إنما تتكامل وتنمو وتصفو باتخاذ الآداب والشرائع والأحكام لتنميتها. ألا وإن الإسلام قد جاء بما ينمي هذه الغرائز، وبما يجعلها نافعة نفعا عظيما. فمن ذلك أن الإسلام شرع الحجاب، شرع للمرأة المسلمة الحجاب وفرضه عليها. وهذا التشريع ليس واردا فقط في شريعة سيد الأنام محمد عليه الصلاة والسلام، وإنما هو تشريع في الشرائع قبل الإسلام وقبل بعثة سيد الأنام، في الشرائع المنزلة من عند الله. فهذا الحجاب جعله الله عز وجل من شرائع الأنبياء والمرسلين عليهم الصلاة والسلام، ومما يتبعون فيه من قبل أتباعهم وخلفائهم من المؤمنين والمؤمنات. ولهذا روى الإمام مسلم وغيره أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال: إن أول فتنة في بني إسرائيل كانت في النساء، أي عندما تبرجنا تركنا الحجاب والآداب والأخلاق الرفيعة واستبدلنا ذلك بالأمراض الفتاكة عياذا بالله. ولا يزال من هو على الصلاح على المحافظة على هذه الشعيرة العظيمة ألا وهي الحجاب. ولهذا قال الله في كتابه الكريم مخبرا عن موسى أنه قال لابنتي الرجل الصالح: ما خطبكما؟ قالتا لا نسقي حتى يصدر الرعاء وأبونا شيخ كبير. فسقى لهما ثم تولى إلى الظل فقال رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير. فجاءت إحداهما تمشي على استحياء. الآية ذكر المفسرون أن قوله على استحياء أنها مغطية وجهها، أنها مغطية وجهها. فهؤلاء وهذا الرجل الصالح ممن بقي عندهم المحافظة على هذه الشعيرة. ثم لما جاء الإسلام وبعث الله سيد الأنام وجاء وقت تشريع الأحكام شرع الله الحجاب على النساء المسلمات وأوجبه وفرضه. وكان من أسباب تشريع الحجاب ما رواه البخاري ومسلم عن أنس قد جاء عن غيره أن عمر بن الخطاب قال: يا رسول الله حجب نساءك فإنه يراهن البر والفاجر، فإنه يراهن البر والفاجر. فأنزل الله الآية الكريمة وهي أول آية في الحجاب: يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوت النبي إلا أن يؤذن لكم. الآية إلى قوله: وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب. ولما لا يسأل الناس المؤمنون نساء النبي إلا من وراء حجاب؟ قال الله مبينا الحكمة في التشريع، الحكمة الإلهية، الحكمة العظيمة، قال: ذلكم أطهر لقلوبكم، ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن. فبين الله الحكمة من تشريع الحجاب ألا وهو بقاء الصلاح في القلوب والعمارة للقلوب بالتقوى. قال: ذلكم أطهر، أي أزكى، أي أزكى وأكمل وأجمل وأصلح أن تبقى القلوب عامرة بما سمعتم. ولهذا كان سبب نزول فرض الحجاب نساء النبي عليه الصلاة والسلام، ولكن هذا السبب لا يكون دالا على أن فرض الحجاب خاص بنساء النبي. هذا يقوله من لا يفقه الأدلة الشرعية ولا يقف عندها. ولهذا قال غير واحد من المفسرين، قالوا: لم يقل أحد من أهل العلم أن النساء المؤمنات لسنا بحاجة إلى طهارة قلوبهن، وهكذا لم يقل أحد من العلماء أن المؤمنين ليسوا بحاجة إلى طهارة قلوبهم. إذن هذا الفرض الذي عرف فرض الحجاب على نساء النبي هو فرض على جميع نساء المؤمنين بدليل التعليل الموجود والحكمة التي بينها الله من فرض هذا الحجاب. والقاعدة عند أهل العلم والتفسير أن العبرة بعموم التشريع لا بخصوص السبب. هذه الآية الأولى في تشريع الحجاب وبيان عظمة منافعه، أن الحجاب لهو دليل عظيم على سلامة قلب المتحجبة من البحث عن الفتنة والتوجه إلى الفتنة، وأنها تحرص على عمارة قلبها ببقاء الصلاح والخيرية والزكاة والتقوى والورع. فهنيئا لكل امرأة مسلمة رزقها الله الرضا بما رضي الله لها به من ارتداء الحجاب الشرعي. وهنيئا لكل مسلم استجاب لهذا النداء، وهكذا لكل مسلمة استجابت لهذا النداء. وارتداء الحجاب ليست قضية راجعة إلى الناس والنساء، وإنما هي فريضة من فرائض الله وعبادة من عبادات الله عز وجل. هذه الآية الأولى في تشريع الحجاب وفرضه. الآية الثانية، قال الله: يا أيها النبي، يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين. ماذا يفعل؟ ماذا يقول؟ يدنين عليهن من جلابيبهن. لماذا؟ ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين. فبين الله الحكمة من فرضية الحجاب في هذه الآية. هذه الآية فيها البيان العظيم أن الحجاب فرضه الله على نساء النبي وبناته وعلى جميع النساء المؤمنات. وهذه الآية فيها رد على من يقول إن قوله فإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب أن هذا خاص بنساء النبي. فهذه الآية خطاب من الله للرسول أن يأمر نساءه وبناته وأن يأمر نساء المؤمنين. قال يدنين أي يرخين، يرخين وينزل. قال من جلابيبهن. الجلابيب معروف أنها الأرضية التي توضع فوق الخمار. الخمار يكون على الرأس، الخمار يكون على الرأس، والجلباب يأتي فوق، الجلباب يأتي فوق. قال يدنين عليهن أي على وجوههن. قال من جلابيبهن. قال المفسر الواحد رحمه الله، قال المفسرون في قوله يدنين عليهن من جلابيبهن، قال يغطين رؤوسهن ووجوههن. جعل هذا عن المفسرين، ونقله عنه الإمام الشوكاني رحمه الله والإمام صديق حسن خان رحمه الله، وقال الزحيلي رحمه الله في تفسيره. العلماء والمفسرون فسروا قوله يدنين عليهن من جلابيبهن أي يغطين رؤوسهن ووجوههن وشعورهن. هكذا سار المفسرون، وهكذا فهم العلماء الذين يتجردون لفهم القرآن الكريم والسنة المطهرة بالضوابط المعتبرة، لا كأصحاب الأهواء الذين يحاولون أن يجعلوا معاني القرآن تابعة لأهوائهم. وربنا بين الحكمة أيضا من فرض الحجاب هنا، قال ذلك أدنى. ذلك اسم إشارة يعود على إدناء الجلباب. قال ذلك أدنى أي أقرب وأحرى وأجدر. قوله ذلك أدنى أن يعرفن أي يعرفن بأنهن عفيفات، يعرف بأنهن عفيفات، لأن المرأة العفيفة التي ترتدي الحجاب وتكون بذلك راضية بشرائع الله وأحكام دينه، متعبدة لله، تحب سلامة عرضها وتحب بقاء صلاحها، تحب بقاء صلاحها. فإذا صارت المرأة على هذا فإنها تعرف بهذا وتتميز عن السافرات والفاجرات والكافرات وغير ذلك من النساء المتهتكات. انظروا ما أحسن هذا التعليل وما أعظم بيان هذه الحكمة الإلهية. وقال الله في كتابه الكريم: ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها. المفسرون لهم قولان في تفسير إلا ما ظهر منها. القول الأول الوجه والكفان، إلا ما ظهر منها أي الوجه والكفان. القول الثاني أن المراد الثياب التي على بدنها وهي الجلباب والعباءة، الثياب الظاهرة، وهذا القول هو الراجح. وما الذي يدل على أن هذا القول هو الراجح؟ ما بعده في الآية نفسها، وكذلك ما في الآية التي في قرب آخر سورة النور، قال الله ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها وليضربن بخمرهن على جيوبهن، والجيوب أعلى الصدر، أعلى الصدر، وهكذا أيضا الأعناق. استنبط العلماء من قول وليضربن أي يلقين ويرخين على وجوههن وعلى صدورهن وعلى أعناقهن. قال المفسرون كانت النساء في الجاهلية يجعلن الخمر على رؤوسهن ويلقين بها إلى خلفهن أي إلى ظهورهن، فدعا الله وأمر الله المؤمنات أن يجعلن الخمر على رؤوسهن وأن يغطين الرؤوس وما بعدها. ولهذا في البخاري وغيره من حديث عائشة رضي الله عنها أنها ذكرت لما نزلت هذه الآية قمن النساء المهاجرات ونساء الأنصار رضي الله عنهن بشق مروطهن وتلفعن وغطينا وجوههن، هذا من فهم الآية من قبل النساء، نساء المؤمنين في عهد النبي عليه الصلاة والسلام. إذن الآية الثانية تكون زيادة في توضيح وتأكيد معنى الآية التي قبلها. أما الآية الأخرى وهي قوله تعالى في كتابه الكريم والقواعد من النساء اللاتي لا يرجون نكاحا فليس عليهن جناح أن يضعن ثيابهن غير متبرجات بزينة وأن يستعففن خير لهن والله سميع عليم. القواعد من النساء، قال المفسرون هن اللاتي لا يحضن ولا يلدن، لا يحضن ولا يلدن، وقوله لا يرجون نكاحا أي سرنا لا يشتهين الرجال، وذلك لكبر سنهن. قال والقواعد من النساء اللاتي لا يرجون نكاحا فليس عليهن جناح، والمراد بالجناح الإثم أي ليس عليهن إثم. قال أن يضعن أي يلقين، قال أن يضعن ثيابهن. ما المراد بالثياب هنا؟ المفسرون عامة على أن المراد بالثياب هنا الجلباب، الجلابيب التي أمر الله بها في سورة الأحزاب، وهي الحجاب الذي يغطى به كامل الجسد، الوجوه والأيدي والأعناق وغير ذلك من الجسد، فيكون الجسد قد شملته الثياب وغطته الثياب. فقال الله أن يضعن ثيابهن، فدل قوله أن يضعن ثيابهن على أن الحجاب مفروض على النساء، وإنما رخص فيه لمن بلغنا وصرنا من القواعد، وصرنا من القواعد. قال أن يضعن ثيابهن غير متبرجات بزينة أي لا يظهرن ما فيه زينة كالحنة وما أشبه ذلك، وهكذا أيضا ما يكون من أنواع الحلي، فهذا لا يزال الأمر في الشريعة غير مأذون به، غير مأذون به للنساء الكبار القواعد، فما بالك بالصغار، ما بالك بالشابات. ولهذا معاشر المسلمين إن المطلوب أن يفهم القرآن كما فهم من قبل السلف رجال ونساء رضي الله تعالى عنهم، فقد جاء عن أسماء وعن عائشة رضي الله عنهما أنهما ذكرتا أنهما كانا مع الرسول فيمر الركبان فإذا اقتربوا أسدلنا على وجوههن الثياب حتى يتجاوزوا ويكشفن ذلك عن وجوههن. فدل هذا وأمثاله على أن الأمر السائد هو هذا الحجاب الذي قامت المرأة المسلمة في عصر العافية بارتدائه والمحافظة عليه والسير على ذلك والحمد لله. ولما كان المسلمون في عصر العافية على هذه الحال الطيبة الكريمة الكريمة التي هي مليئة بالأمان والاستقرار والصلاح والعفاف، قال القائل الذي يريد أن يرى امرأة ويريد أن يرى من يعشقها، قال: قلت اسمحوا لي أن أفوز بنظرة ودعوا القيامة بعد ذاك تقوم. هكذا العاشق يتمنى أن يرى امرأة كاشفة وجهها ليتخذها أو ليتوصل إلى أن تكون عشيقة له. نعوذ بالله من الفتن معاشر المسلمين. العلماء من مفسرين ومحدثين وفقهاء غيرهم ماذا يقولون؟ ماذا يقولون؟ ذكر الإمام القرطبي رحمه الله قال: وأجمعوا على أنه ليس للمرأة الشابة أن تبدي وجهها، فإن ذلك من ذرائع المحرمات. وقال الموزعي في تفسيره وهو من علماء اليمن: وما أظن أحدا من المشايخ يجوز للشابة أن تبدي وجهها، لأن الشاب أعظم فتنة. والعلماء الذين قالوا بجواز أن تظهر المرأة كفيها وجهها قالوا هذا مشروطا بالأمان، مشروطا بعدم الفتنة. أما إذا وجدت الفتنة فما أحد من أهل العلم يقول إنه يجوز للمرأة أن تبدي وجهها وهي فتنة تفتن الناس بجمالها. ولهذا ذكر العلماء الإجماع على أن إحرام المرأة في وجهها وماذا تصنع وإحرامها في وجهها. قال ابن المنذر رحمه الله: وأجمعوا على أن المرأة المحرمة تسدل جلبابها على وجهها إسدالا خفيفا. المرأة محرمة ومع هذا أجمعوا على أن تغطي وجهها بثوب خفيف، هذا وهي محرمة، ما بالك إذا لم تكن محرمة. وهذا الإجماع الذي ذكره ابن المنذر قال بمثله ابن عبد البر رحمه الله، وقال الجويني رحمه الله: اتفق المسلمون على منع النساء من الخروج سافرات، أي كاشفات وجوههن. ونقله عنه الإمام النووي في روضة الطالبين، وذكر هذا ابن قدامة وهكذا أيضا المبارك فوري وغيرهم رحمهم الله تعالى، إلى غير ذلك مما هو موجود في دواوين الإسلام. والحمد لله معاشر المؤمنين، إن تشريع الحجاب وإن فرض الحجاب وإن الآيات التي جعلها الله في هذا والأحاديث لدليل عظيم على رعاية الله وعلى حفظ الله لعباده المؤمنين والمؤمنات وعلى كمال الشريعة فمن كمالها فرض الحجاب الذي يصلح الله به الأحوال ففرض الحجاب فيه منافع عظيمة، فيه حفظ الحياء وحفظ الغيرة وحفظ الأعراض وصيانتها، وكذلك أيضا وجود الحجاب وارتداء المرأة المسلمة للحجاب عند الخروج بين الناس غير المحارم، إن هذا يسد أبواب الطامعين فيها من شياطين الجن ومن شياطين الإنس. فقد قال عليه الصلاة والسلام: إذا خرجت المرأة استشرفها الشيطان، أي تطلع لها
ليفتنها ويفتن بها شياطين الجن، هذا من شأنهم، وهكذا شياطين الإنس، وهكذا الفساق والفجار من الإنس، فهم يتصيدون ويتطلعون ويترقبون متى سيرون امرأة متبرجة، متى سيرون امرأة متبرجة. فالمرأة ما دامت ترتدي الحجاب الشرعي فهي في مأمن، والحمد لله، وهي قدوة حسنة لبناتها ولنساء مجتمعها، خصوصا إذا كانت المرأة من الصالحات من العالمات، إذا كانت المرأة من النساء اللاتي يعظن ويعلم، فهنا القدوة منها مطلوبة، أن تعلم أنها قدوة للنساء الأخريات، فتحافظ على أن تكون على أتم سير وأحسن تعامل مع الناس، وذلك بالآداب والأخلاق الكريمة. وتاج هذه الأخلاق الكريمة، تاجها لباس الحجاب وارتداء الحجاب، فهنيئا للمرأة المسلمة التي لا تزال على هذا السير المبارك، ما أثرت فيها الفتن والعواصف والمحن، أستغفر الله إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وأصحابه، أما بعد، منزلة الحجاب عند أعداء الإسلام. أعداء الإسلام لما علموا أن الحجاب حماية وصيانة للمرأة المسلمة، وحارس يحرس المرأة المسلمة، وأنه أعظم سياج لبقاء المرأة المسلمة في كمال عفافها وفي جودة حيائها وفي عظيم غيرتها، لما علموا أن شأن الحجاب هكذا، أعدوا المخططات وأقاموا المؤامرات على السعي في نزع هذا الحجاب من وجوه المسلمات، وفي إسقاطه وفي التخلص منه، فأقاموا حملاتهم وأقاموا ثوراتهم وأقاموا بتنفيذ مخططاتهم من أجل هذه، من أجل القضاء على الحجاب الذي جاءت به الشريعة. نأسف أن من المسلمين والمسلمات من يجهلون المصالح والمنافع في التشريعات، خصوصا في الفرائض والواجبات التي فرضها الله على عباده. فالحجاب فرضه الله على النساء، والله لا يفرض شيئا إلا لما في ذلك من عظيم المصالح وكثرة المنافع ومن حسن العاقبة ومن صلاح الأحوال. فأعداؤنا حركوا الأحزاب التي استجابت لهم، وحركوا الجماعات، وحركوا الأفراد، وحركوا المنظمات التنصيرية من أجل القيام بالحرب المتنوعة على حجاب المرأة المسلمة. فنحن في عصر يسمى بعصر الديمقراطية. الديمقراطية تقوم على قاعدتين من قواعد الإلحاد: الأولى الحرية المطلقة، الثانية مساواة المرأة بالرجل والرجل بالمرأة. هاتان قاعدتان من قواعد كفر الغرب عياذا بالله. فهاتان القاعدتان تدعى المرأة المسلمة ويدعى المسلمون إلى تقبلهما والخضوع لهما والعمل بمقتضاهما، فيدعون إلى مساواة المرأة بالرجل، أنها تتبرج كما يريد الرجال وتختلط بالرجال وتعيش مع الرجال، وهي فريسة المتطلعين وفريسة الباحثين عنها، نعوذ بالله. فكم دارت رحى الفتن بسبب هذا التبرج وهذا السفور وهذا الاختلاط عياذا بالله. فصارت المرأة نهبا وصارت المرأة يتاجر بها، وصارت المرأة عبثا، وصارت المرأة يلعب بها كما يلعب الصبيان بالكرة. عن المرأة التي استجابت للحمى الديمقراطية وهي الحرية المطلقة والمساواة بين الرجل والمرأة. فأعداؤنا الآن لا يزالون يواصلون في هذه الحرب التي سعروها عياذا بالله. فعلى المسلمين أن يستيقظوا من غفلتهم، وأن ينتبهوا على أمور دينهم، وأن يحذروا من الركون إلى أعدائهم والوقوع في الرذائل التي يريدها الأعداء. قال الله: والله يريد أن يتوب عليكم، ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما. قال بعض المفسرين في قول أن تميلوا ميلا عظيما، أي أن تزنوا كما يزني الكفار، أن تزنوا كما يزني الكفار، وأن تزني المرأة المسلمة، وأن تسير فاجرة وعاهرة. عياذا بالله. معاشر المسلمين، المطلوب المحافظة على الحجاب الشرعي من قبلنا جميعا، من قبل رجالنا ونسائنا وشبابنا، من قبلنا جميعا، من قبل الحاكم والمحكوم والرئيس والمرؤوس. لا خير في من يضحي بالفضائل، لا خير في من يتاجر في فضائل والمحاسن والمناقب. فما أحوج الناس إلى أن يكونوا حذرين ومنتبهين لما يدور ولما يصال ويجال في أوساطهم. وإما أقوله إن المنظمات التنصيرية العاملة في بلاد المسلمين ومنها اليمن، إن من أعظم أهدافها التي تتوصل إلى تنفيذها إلى المرأة التي ترفض الحجاب، إلى المرأة التي ترفض الحجاب، إلى المرأة التي تستقبل التبرج، إلى المرأة التي تقبل الاختلاط. هذه المرأة هي المطلوبة، هي المطلوبة عند هؤلاء وأمثالهم. المرأة التي عندها الحشمة والعفاف والحجاب إلى آخره ما يقبلونها، ولا يفهم من كلامي أني أطلب أن يقبلوها، معاذ الله. ولكن أريد أن تعرفوا ما وراء المنظمات التنصيرية. فما جاءونا إلى بلادنا حبا فينا، ولا في سواد عيوننا، ولا في إعطائنا المساعدات والأموال، ولكن يقولون نعطي لهم من مالنا لنأخذ من دينهم. فهم وإن أعطوا شيئا مما يعطونه، إلا أن لهم مقاصد خطيرة ومبيرة ومدمرة، ومنها ما سمعتم. فالحذر من الغفلة. ندعو الآباء، ندعو الأمهات، ندعو الإخوة، ندعو الإخوة والأعمام إلى آخره أن يحافظوا على النساء. فبعض الناس يغض الطرف أن تكون امرأته هنا وهناك، موظفة هناك إلى آخره، ليتحصل على زيادة عطاء وعلى زيادة مال. يا هذا، صن بمالك عرضك، صن بمالك عرضك، وحافظوا على الأعراض. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم لا تدعنا ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا دينا إلا قضيته، ولا عدوا إلا قصمته. اللهم عليك بأعداء الإسلام، اللهم عليك بأعداء الإسلام، اللهم عليك بأعداء الإسلام. اللهم أنزل عليهم بأسك الذي لا ترده عن القوم المجرمين. اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك، اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجاءة نقمتك. اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء. اللهم زين لنا الإيمان في قلوبنا، وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان يا أرحم الراحمين. اللهم ألف بين قلوب المسلمين على الحق، اللهم ألف بين قلوب المسلمين على الحق. اللهم اجمع كلمتهم على ما يرضيك، على ما يرضيك يا أكرم الأكرمين ويا أرحم الراحمين. وأقم الصلاة.